إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآية الكريمة بيان منزلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه الحق. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أنه ليس هناك أحسن قولا ممن يدعو إلى دين الله، وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وممن يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الوظيفة العظيمة هي التي أثنى الله عز وجل بها على هذه الأمة، فقال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه من صفات هذه الأمة التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله تبارك وتعالى. وإذا نظر الناظر في ساحة أهل الإسلام يمنة ويسرة يرى أن من قام بهذا الواجب العظيم خير قيام، كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يجد أنهم أهل السنة والجماعة، أرباب الدعوة السلفية الصافية النقية، الذين سلكوا سبيل المهاجرين والأنصار الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين سلكوا هذا السبيل من غير إفراط ولا تفريط بتوفيق الله تبارك وتعالى، هم أهل السنة والجماعة الذين هيئوا أنفسهم لهذا العمل الجليل، وهي الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السراء والضراء والشدة والرخاء، في سائر أحوالهم، في سفرهم، في حضرهم، في كل أحوالهم هم الذين قاموا بهذا الواجب العظيم. ولهذا ما أحوجنا إلى أن نتعرف وإياكم على بعض صفات الدعوة السلفية التي أشير إليها بما تقدم. صفات الدعوة السلفية دعوة أهل السنة والجماعة التي أمر الله عباده بها وحثهم عليها ورغبهم فيها. فلهذا نذكر في هذا المقام بعض تلك الصفات العظيمة والخلال الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام البخاري قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. الحديث متفق عليه، بل هو متواتر كما قال أهل العلم بأنه من الأحاديث المتواترة، فقد رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان، ورواه الإمام مسلم عن جمع من الصحابة، منهم جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله، ومنهم سعد بن أبي وقاص وآخرين، وهو حديث متواتر. هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قد وصفهم الله في كتابه، ووصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته بأوصاف عظيمة. يقول الإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال: وهم أهل العلم. الطائفة المنصورة قال: وهم أهل العلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. وهكذا روى الحاكم عن البخاري عن علي بن المديني بأنهم أهل الحديث. قال الإمام النووي في شرح الإمام مسلم شرح صحيح مسلم: المقصود من هذا أن ذروة هذه الطائفة وقادة هذه الطائفة وأعلى هذه الطائفة هم أهل العلم، هم أهل القرآن والسنة. وإلا فإن هذه الطائفة فيها العلماء وفيها الخطباء وفيها المجاهدون وفيها المزارعون وفيها من كان عاميا، وفيها من أصناف الناس يقلون في بلد ويكثرون في آخر، يقلون في زمن ويكثرون في آخر. وكل من انتظم هذا السلك وسلك هذا السبيل وانتهج هذا المنهج كان من أهل هذه الطائفة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وقد جاء أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فلهذا قال أهل العلم الجمع بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن المراد قرب قيامها، فهم إلى قرب قيام الساعة، لأن الله يبعث ريحا فتقبض أرواح أهل الإيمان، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذه الطائفة وهذه الفرقة التي ذكرت في هذا الحديث هم أهل السنة والجماعة، الذي يقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بداية العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فهذه أسماء لمسمى واحد، ويقال لهم السلفيون لأنهم أتباع لأسلافهم من المهاجرين والأنصار، من الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار، ومن سلك سبيلهم الذين قال عنهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ويقال لهم أيضا ينتسبون إلى السلفية، وهذا مما أوجبه أهل العلم بالإجماع والاتفاق، كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله أنه قال يجب إظهار مذهب السلف والاعتزاء إليه والانتماء إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، ونقل الاتفاق على ذلك. فإن الناس يختلفون وتتعارض آراؤهم وتختلف أهواؤهم، فلا يحتكمون إلا إلى طريق السلف، به يفهم الكتاب والسنة، وعن طريقه تؤخذ أدلة الكتاب والسنة، وبه يربط الناس، وبه يلزمون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون في هذه الآية أول ما تنصب على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، وجاء في مسلم عن أبي هريرة وعائشة بمعناه، فذلك الجيل هو خير جيل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم حتى كنت في القرن الذي بعثت فيه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس عباد الله، في هذا الحديث العظيم الذي تقدم بيان لبعض سمات أهل السنة وبعض صفاتهم، ومن هذه الصفات أن دعوتهم سائرة وبإذن الله ظاهرة ومنصورة، لا يمكن أن تتقهقر، ولا يمكن أن تنقطع، ولا يمكن أن تضمحل، ولا يمكن أن تنتهي إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهذا مما يدل على ذلك. لا تزال، هذا من الأفعال التي تدل على الاستمرار وعدم الانقطاع، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإن خالف من خالف، وإن عادى من عادى، وإن حارب من حارب، فهم لا يزالون مستمرين وماضين وثابتين بإذن الله تبارك وتعالى. وإن حصل لهم من الابتلاء، وإن حصل لهم من الإيذاء، والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالحق منصور بإذن الله عز وجل، والباطل مقهور، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فهذا من سمات هذه الدعوة المباركة، أنها مستمرة وأنها قوية وأنها مداومة وأنها صامدة بإذن الله تبارك وتعالى. وما نشاهده من المنعطفات الخطيرة والعقبات الكثيرة التي تعتري دعوة أهل السنة والجماعة، ولا تزداد إلا قوة، ولا تزداد إلا انتشارا، ولا تزداد إلا محبة في قلوب العباد الذين صلحت فطرتهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، كلما أراد أهل الباطل أن يخمدوها وأن يطفئوها باءوا بالفشل، كما أخبر الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب
أطفأها الله، وكما قال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإن قل حملتها وإن قل أنصارها، لكنهم يحملون الحق المبين والحجة الدامغة والبرهان الساطع، ولهذا تنتشر دعوتهم وتقوى بإذن الله تبارك وتعالى وتستمر. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذه من سماتها وصفاتها، مهما تكالب الأعداء من الخارج ومهما تخاذل الأبناء من الداخل، فإن هذه دعوة الله تبارك وتعالى، لا يضرها هذا ولا ذاك، بل تسير بحمد الله تبارك وتعالى وتزداد بصيرة ونورا وهداية بإذن الله جل وعلا، بخلاف غيرها من الدعوات إذا كثر المناوئون ربما تبوء بالفشل، فإن سقط بعض رموزها من أوساطها انهارت وخارت. أما دعوة أهل السنة مهما بلغ الرجل فيها من المرتبة والمنزلة، إن انحرف عن الصراط المستقيم وخالف الهدي القويم فإنما يضر نفسه ولا يضرها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهو دين الله، من نصره نصر نفسه ومن خذله خذل نفسه، إنه دين الله جل وعلا، هو حافظه وهو مسيره وهو الذي يؤيد أنصاره سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا يقول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن مهما تكالب الأعداء ومهما تآمر الأعداء ومهما تخاذل بعض الأبناء، فإنها دعوة الله سبحانه وتعالى لا تزال مستمرة ولا تزال ظاهرة، وهذه خصيصة ليست إلا لدعوة أهل السنة والجماعة. فكم تعثر أناس في طريقهم، وكم رجع آخرون على أعقابهم، وكم غير أناس وبدلوا، ودعوة أهل السنة والجماعة تزداد قوة وظهورا ووضوحا وانتشارا، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى. قال الصوري رحمه الله تعالى: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل، فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. أهل السنة والجماعة إنما نصرهم الله عز وجل لأنهم يحملون دين الله، يحملون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحملون للمجتمع إلا الخير والنفع والسداد وما يعود عليهم بالرشاد في الدنيا ويوم المعاد. ولهذا كانت دعوتهم كالبلسم يضع على الجروح وينقذ أمما من الضلالات والهوى ومما هم فيه من الفتن ومما هم فيه من الشرور. ولهذا كما سمعتم نصر الله عز وجل هذه الدعوة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة.
هذه من أوصافها في هذا الحديث العظيم، ومن أوصاف دعوة أهل السنة والجماعة العلانية والصراحة في الدعوة إلى الله جل وعلا. فليس عند أهل السنة خفايا، وليس عند أهل السنة اجتماعات في سراديب الظلمات، وليس عند أهل السنة تقية كما هو عند الشيعة أو بعض الإخوان المسلمين. أهل السنة دعوتهم ظاهرها وباطنها سواء، لأنهم يدعون إلى الحق المبين، فما الذي يخفوه وما الذي يخافوه؟ ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل، أي قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمره الله عز وجل أن يعلن بها مدوية على رؤوس أهل الشرك: هذه سبيلي، هذه دعوتي، هذه طريقي، هذا منهجي، ليس فيه خفاء، ليس فيه تغيير، ليس فيه تبديل، ليس فيه نفاق ولا مخادعة. هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما يعتقده أهل السنة والجماعة في قلوبهم يقولونه من على منابرهم وفي دروسهم ومحاضراتهم، ويعلمونه القريب والبعيد كما أمر الله عز وجل وفق الضوابط الشرعية. دعوة ظاهرة ليس فيها خفاء ولا غموض، لا يخاف من دخل فيها، ولا لا يخاف على نفسه ولا على معتقده ولا على دمه ولا على منهجه ولا على ماله، لأنها دعوة فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بخلاف كثير من الدعوات التي إن انضممت إلى سلكها تسير وأنت خائف وجل، تتوقع العطب وتنتظر النكبات، وتخاف من هذا وذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من صفات هذه الدعوة العظيمة أن أصلها الأصيل وعمودها العظيم الذي تقوم عليه هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا أصل دعوة الرسل، وعليه قامت وبه أنزلت كتب الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى توحيد الله، تعليم الناس هذه العقيدة الصحيحة، وتحذيرهم من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والخرافات. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقامت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك من أولها إلى آخرها، منذ بعثه الله تبارك وتعالى إلى أن توفاه الله، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، ويحذر من الشرك الظاهر والباطن، اللفظي والمعنوي، الأكمر والأصغر. دعوته قامت على ذلك، بدأ يفاتح الناس ويهاجمهم في مجامعهم وفي أسواقهم، يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما قال لهم: يا أيها الناس تعالوا نسجلكم معنا، وإنما قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. واستمر على هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام، يعلم أصحابه عليها ويربيهم عليها رجالا ونساء وأطفالا. يأتيه الطفل الصغير فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله،
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يأتيه أحدهم فيقول: ما شاء الله وشاء محمد. فيقول له: قل ما شاء الله وحده. ويأتي الآخر فيقول: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فيقول: قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان. ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. تأتيه بعض النساء فتذكر ما رأت في أرض الحبشة من تلك الكنائس التي فيها الصور والتماثيل، فيقوم عليه الصلاة والسلام وهو في شدة المرض فيقول: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. دعوة إلى التوحيد، وأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس العظيم فهي دعوة فاشلة، فهي دعوة مضمحلة، فهي دعوة لا قيمة لها. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الأصيل الذي يجب أن تقوم عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تعليم الناس العقيدة الصافية الصحيحة التي إن تمسكوا بها لا يذهبون يمنة ويسرى بعد البدع والخرافات والعقائد الفاسدة والأفكار الهدامة التي تستورد من خارج البلاد. إذا تمسكوا بالتوحيد الصحيح وعرفوا العقيدة الصافية ثبتوا على دينهم وسلموا في منهجهم وسلمت أحوالهم بإذن الله تبارك وتعالى. التحذير من الشرك صغيره وكبيره الذي يقول عنه الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه وهو تعليم للأمة. ومن الصفات العظيمة أيضا أنها دعوة قائمة على العلم والعمل، قائمة على العلم النافع والعمل الصالح. وإذا بعدت وباعدت العلم حصل الضر والخلل والضعف. هذه الدعوة العظيمة تحرص على ميراث الأنبياء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. يتعلمون في أنفسهم ويعلمون من ولوا وينشرون العلم في أوساط المجتمعات من أجل الله تبارك وتعالى، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعلم الأول القدوة الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فهذه الدعوة المباركة ما جعل الله فيها هذه البركة العظيمة وهذا الانتشار الواسع إلا لأنهم يعظمون القرآن والسنة فيتعلمونهما ويعلمونهما ويعملون بما فيهما
وهذا من أعظم الأسس التي تقوم عليها دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية. ولهذا فإن الواجب علينا معشر السامعين أن نحرص على العلم النافع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نعرض عن كل ما يبعدنا عن العلم مهما كان مقامه وحاله ومهما كانت ثمرته. فإن من أعرض عن العلم حصل له من العطب بقدر ما عنده من الجهالات، من كان مبتعدا عن الفقه في دين الله عز وجل كان سهل المأخذ لكل مبطل ولكل صاحب شر. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعلمون وكانوا يعملون. العلم النافع والحرص عليه والمنافسة فيه. دع الناس يتنافسون على المناصب والكراسي وأنت تنافس على حفظ القرآن الكريم، وأنت تنافس على حفظ البخاري ومسلم. دع الناس يتنافسون على الدنيا وحطامها وأنت تنافس على هذا الخير العظيم الذي فيه سعادتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث عثمان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية، وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس. كل هذا لأن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليوضع في الأدراج ويحفظ في الرفوف، وإنما ليحمل في القلوب ويعمل به وتطبق أحكامه ويتفقه فيه في دين الله تبارك وتعالى. فدعوة أهل السنة من أعظم صفاتها ومميزاتها أنهم لا يقدمون على العلم شيئا، ومن ترك العلم من أفرادهم فإنما أضر بنفسه. لا يمثل هذه الدعوة المباركة من باع هذا العلم بشيء من الدنيا أو بشيء من البدع أو بشيء من الحزبيات، فإنما ضر نفسه ببعده عن هذا الخير العظيم الذي فيه سعادته وفيه رفعته وفيه مكانته. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا لها من منزلة رفيعة ودرجة عالية. انظر أين وضع الله جل وعلا العلماء، أين جعل شهادتهم، بماذا قرنها؟ إنه قرنها بشهادة الملائكة، بل بشهادته سبحانه وعلى أعظم وأجل مشهود، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت منزلة أهل العلم عالية في القديم والحديث. قلب صفحات الكتب، اقرأ في السير والتاريخ، كيف تجد ذكر أهل العلم وأهل الحديث؟ وانظر بالمقابل، أين ذكر الملوك وأرباب الدنيا وأهل التجارات والمناصب والأموال؟ لا يذكرون، وإن ذكر أحدهم ربما تذكر مساوئه، لكن أين أهل العلم وأين ذكرهم وأين مكانتهم؟ كلما نقرأ في كتاب من كتب العلم إلا وقلنا عن أبي هريرة رضي الله عنه ودعونا له بهذا الدعاء العظيم. من هو أبو هريرة الذي لا تفتر الألسن بالترضي عنه والدعاء له؟ إنه رجل فقير كان يطلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يموت من الجوع ويبقى يأخذ الأحاديث والأحكام الشرعية والفوائد الجليلة في سنوات معدودة، نحو 5 سنوات، وإذا به يحوز هذا الشرف ويصل إلى هذه المرتبة ويصير حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه.
يقول الذهبي: الحفاظ درجات، وذروتهم أبو هريرة. يا لها من منزلة يرتقيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ليس بجسم ولا بمال ولا بجاه ولا بجمال، وإنما بالحرص على العلم النافع. لا ترى كتابا من كتب الأصل الإسلام إلا ويوجد فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ينقل لنا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما من بدعة من البدع نحتاج أن نرد عليها وأن نحذر منها إلا واحتجنا لأبي هريرة. ما من فكرة من الأفكار المنحرفة نريد أن نتحدث عنها إلا واحتجنا لأحاديث أبي هريرة. ما من عبادة من العبادات وركن من أركان الإسلام أردنا أن نتفقه فيه إلا واحتجنا لأحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالله الله عباد الله، في طلب العلم والحرص عليه، فإن أهل السنة قديما وحديثا لا يفارقون العلم ولا مجالسه، لا يفارقون مجالس التحديث، لا يفارقون بيوت الله تبارك وتعالى تفقها وتفقيها وحفظا وعملا وتطبيقا، رجالا ونساء. هذا من الأصول العظيمة ومن الصفات الحميدة. فإياك يا عبد الله أن يتطلع بصرك إلى الدنيا وتتخلى عن العلم وتتخلى عن السنة. إياك يا عبد الله أن يتطلع بصرك إلى بعض الأهواء والبدع وتتخلى عن الخير الذي أكرمك الله به، مهما ضعف حفظك ومهما حصل لك من الملل ومهما تأخرت في طلب العلم. اصبر وصابر وثابر ورابط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول ابن الوردي رحمه الله: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. أعداؤنا يغتاظون من العلم مهما حملنا من الأسلحة ومهما كانت أعدادنا، لو كنا جاهلين بدين الله عز وجل ما بالوا بنا ولا رفعوا لذلك رأسا. لكن إن تعلمنا دين الله وتفقهنا فيه وعرفنا العقيدة الصحيحة رجالا ونساء وأطفالا، هذا الذي يغيظهم وهذا الذي يزعجهم، ولهذا عملوا تلك المؤامرة الشديدة والمكر الكبار حتى يخرج أهل السنة من دار الحديث بدماج. واعلم يا أيها السني أن ما يدار في هذه البلاد من الفتن العظيمة إنه من أجل أن تبعد أنت عن الخير، من أجل أن تصرف عن العلم، من أجل أن تحرم من الأحكام الدينية والفقهية والعبادات والطاعات. فنقابل أعداء الإسلام بالإقبال على العلم أينما كنا، في سفرنا، في حضرنا، في صحتنا، في مرضنا، في قعودنا، في جهادنا، في سائر أحوالنا، نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، نتفقه في دين الله عز وجل. فإنه ما جهلت أمة دين الله عز وجل إلا وتسلط عليها الأعداء. أين ذهبت مملكة الأندلس التي كان يشار إليها، التي خرج منها العلماء الأفذاذ الأعداد الكثيرة؟ أين ذهبت تلك المملكة؟ ذهبت أدراج الرياح بعد أن عطلت أماكن العلم وقتل العلماء وهجروا حتى صار الناس على جهل لا يفهمون شيئا، فتنصر منهم من تنصر وتخلى منهم من تخلى، حتى صارت في أيامنا ليس لها بقاء إلا آثارا تاريخية كما يقولون أين تلك المملكة العظيمة. وهكذا يسعى أعداء الإسلام لإبعادنا عن العلم، فلنقابل ذلك بالجد والاجتهاد والمثابرة والحفاظ على الأوقات، ولا يصرفنا عن ذلك صارف ولا يشغلنا عن ذلك شاغل. أيها المسلمون عباد الله، ومن الصفات العظيمة التي تقوم عليها الدعوة السلفية، وهي كثيرة وإنما هذه قطرة من مطرة، أن أهل السنة والجماعة ليس عندهم مجاملة ولا محاباة، ليس عندهم مجاملة ولا محاباة. يقولون للمبطل مبطل وإن ارتفعت عمامته، ويقولون للمنافق منافق، وللدجال دجال، وللصالح صالح، بالضوابط الشرعية في الكتاب والسنة، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ويرون أنه لا يجوز السكوت عن الخونة المفسدين الذين يتسترون بشعار الإسلام فيحرفون الأحكام ويخلون في الآداب ويبعدون الناس عن منهج الكتاب والسنة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، خرج يوما إلى السوق فمر على رجل ومعه صبرة طعام، فأدخل يده في الطعام فأصاب أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، نزل المطر فابتل تلك الحبوب، فجعل المبلول المتعفن من تحت وجعل الجيد من فوق. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا في كوم من الحبوب، فكيف بمن يغش الأمة في عقيدتها وفي منهجها وفي عبادتها؟ هذا أولى بالتحذير وأولى بالتنفير. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، بل هذا من أوجب الواجبات على أهل العلم، أن يبينوا باطل المبطل وبدعة المبتدع وانحراف المنحرف، حتى تسلم الأمة ويسلم المجتمع ويصحى الناس، وحتى تخف الأوزار على ذلك المخالف. لأن الله جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالتحذير من باطله ليسلم من الشر وتخف عليه الأوزار ويسلم المجتمع، فإنه يرتقي المنابر ويظهر باسم الإسلام أقوام كثيرون لو تتبعهم الناس لضلوا عن سواء السبيل وانحرفوا عن الصراط المستقيم. ولكن أهل السنة والجماعة قد حملوا على عواتقهم أن يبينوا الحق للناس، أن يبينوا النور للناس، أن يحذروا الناس مما يضرهم في عقيدتهم، في منهجهم، في سيرهم، في عبادتهم. فإن كثيرا من الناس يجهلون، وإن كثيرا من الناس يحسنون الظن بكل من تكلم باسم الإسلام ونطق بآي القرآن وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة أهل السنة والجماعة من صفاتها ومميزاتها أنهم كما قال الله جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يمنون الناس بالدنيا والمناصب والكراسي، وبالمقابل لا يطلبون الناس ذلك. دعوتهم قائمة على العفة، قائمة على الزهد، قائمة على الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما وصل المدينة وأراد أن يؤسس وأن يبني للإسلام دولة عظيمة، أول ما بدأ ببناء المسجد الذي فيه تربى الرجال ومنه تتخرج الأجيال، بدأ ببناء المسجد فاختار المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان ذلك المكان لبعض بني النجار، فقال لهم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. سبحان الله، رجل جاء من مكة ليس معه أحد، غريب على هذه البلاد، يريد أن يبني لأهل الإسلام مسجدا، ومع ذلك يقول لهم: ثامنوني بحائطكم هذا، ليعلم أصحابه هذا المبدأ العظيم، مبدأ العفة، مبدأ الصبر، مبدأ العزة، حتى يعلم الناس أجمعون أن دعوته ليست دعوة متكلة على أموال الناس ولا على دنياهم. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن الله عز وجل يقول له في كتابه الكريم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. حتى مجرد مد العين والتطلع نهاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا دعوة أهل السنة، من تمسك بطريق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقولون: يا أيها الناس وحدوا الله، تقبلوا على طاعة الله، حافظوا على واجبات الله، ابتعدوا عما حرم الله. لا يمنون الناس بدنيا ولا بمناصب ولا بكراسي ولا يطلبون منهم ذلك، لا يطلبون منهم ذلك. ولو أرادوا المناصب والكراسي لعرفوا أبوابها، فهم الذين يتقدمون في مقدمة الجبهات ثم يتركون المناصب لأهل المناصب، ويقبلون على طاعة الله، ويقبلون على ما هو أنفع لهم وأرفع لهم وأزكى لهم، وهو العلم النافع والدعوة المباركة والخير الذي هم فيه. ومن شذ عن هذا السبيل فقد شذ عن الحق المبين. من أعرض عن هذا وإن انتسب إلى الدعوة السلفية فقد أخطأ عليها وظلمها، فدعوة أهل السنة تقوم على ذلك. فمن سلك سبيلها صار في أمن وأمان، لأنه يأمن على عقيدته، يأمن على دمه، يأمن على أهله، يأمن على أبنائه، يأمن على حياته، لأنه يجالس أقواما يعلمونه دين الله، يفقهونه دين الله، يبصرونه بالصراط المستقيم الذي يوصله إلى دار النعيم ويبعده عن عذاب الجحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صفات الدعوة السلفية ومنهج أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، وإنما هذه نبذ منها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسامحونا إن أطلنا عليكم، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.